اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاشكالات التي اوردوها على تعريف المشهوري للإجارة بأنها تمليك عين أو عمل، تمليك عمل أو منفعة بعوض. انتهينا من إشكالين. الإشكال الثالث ما ذكره بعض الأعلام وجعله عمدة الإشكالات، من أن الإجارة قد تتحقق وليس في موردها مملك للمنفعة، لأنه لا مالك للمنفعة، كما فيما إذا استأجر ولي الوقف أو ولي الزكاة من الوقف ومن الزكاة، استأجر مثلا مكانا دارا بأن يكون محلا لجمع الزكاة، الأموال الزكوية كالغلات، يكون حرزا للغلات الزكوية أو للواقف لنماء الواقف الذي لا بد وأن يصرف في نفس منفعة الواقف. يقول أنه هنا لا يوجد مالك وتمليك، لا يوجد مالك لهذه المنفعة، منفعة الدار، لأنه لا يوجد مالك لها، إذ هذه الدار استأجرت للوقف الذي لا مالك له، أو للزكاة التي لا مالك لها، بناء على أن الزكاة والوقف العام مثلا لا مالك له، وإنما تصرف في سبيل الله في مصلحة معينة، مصلحة الوقف ومصلحة الزكاة. هذه المنفعة أيضا حالها حال سائر الأموال الزكوية أو سائر أموال الوقف التي اشتري بها هذه المنفعة، يعني استؤجر بها بمال الزكاة أو الوقف هذه المنفعة. هنا لا يوجد مالك، فلا يوجد تمليك. فلو فسرنا وعرفنا الإجارة بأنها تمليك للمنفعة، أمثال هذه الإجارات سوف تخرج عن التعريف، لا يكون التعريف شاملا لها. إذن فلا بد من تغيير التعريف بنحو يشمل مثل هذه المواد. هذا الإشكال إيراده في هذه المسألة أساسا في غير محله، غريب. هذا أولا، هذا الإشكال لا يندفع بتغيير التعريف، حتى لو غيرنا حينئذ التعريف، جعلنا الإجارة عبارة عن التسليط على العين، هم يقال من المسلط هنا على العين؟ لا يوجد مسلط متسلط على العين لكي يكون هناك تسليط، كما أنه حيث لا مالك لا تمليك، حيث لا مسلط لا تسليط أيضا. أي شيء نقول في حقيقة الوقف أو حقيقة الإجارة أو البيع، هذا الإشكال يكون واردا حينئذ. وثانيا أن هذا الإشكال أيضا لا يختص بالإجارة، مربوط بحسب الحقيقة بتمام عقود المعاوضة، سواء كان إجارا للمنافع أو كان بيعا أو كان هبة. حتى البيع لو اشترى بمال الوقف دارا من أجل مصالح الوقف، أو اشترى بالزكاة بالمال الزكوي دارا للزكاة، هناك أيضا يقال أخذ في تعريف عقد البيع أيضا التمليك، تمليك العين، لا يوجد مالكون فلا يوجد تملكون. هذا إشكال يورد في بحث تعريف البيع بالمناسبة، حينما يفسر هناك البيع بأنه تملك يعرف، بل كل عقود المعاوضة التي هي مبادلة بين المالين ومعاوضة بين مالين أو بين مبادلة لمال واحد من مكان إلى مكان، هذه العقود التي فيها النقل وانتقال، هناك في كتاب البيع يوجد إشكال أن في بعض موارد البيع لا يكون الطرف قابلا لأن يملك، لا يكون نتيجة البيع تمليكون وتملكون مع أنه بيع، كما في بيع الشيء شراء شيء للوقف، لو اشتري بمال الوقف شيئا، اشتري شيء فأصبح ذاك محل المال الذي كان موقوفا، هنا لا يوجد تمليك لأن هذا المبيع سوف يصبح وقفا، يحل محل الثمن فيكون وقفا، أو من قبيل بيع الدين على من هو عليه، حينما يبيع الإنسان الدين على من هو عليه، هناك المدين سوف لا يملك ما في ذمته، وإنما لأن ملك الإنسان لما في ذمته على نفسه لغو عقلائيا، وإنما يقولون هناك يحصل إبراء حينما يبيعه عليه فتبرأ ذمته، مع أن البيع فيه تمليك، هنا لم يحصل تمليك وإنما حصل الإبراء، براءة الذمة حصلت. وهناك يجاب على هذا الإشكال، لأن جواب هذا الإشكال هو أنه حقيقة عقد المعاوضة سواء بيع الأعيان أو تمليك الأعيان أو تمليك المنافع، حقيقة عقد المعاوضة إنما هو المبادلة بين المالين والعوضين في جهة الإضافة التي كانت موجودة لهما لكل منهما قبل عقد المعاوضة، كل مال قبل عقد المعاوضة، كل مال محترمين لابد له اختصاص وله إضافة إلى جهة من الجهات، إلا الأموال التي تكون مباحات لا يكون فيها مال لها مالك أصلا ولا جهة ولا اختصاص بشيء أو شخص، الأموال المحترمة يعني المال الذي لا يكون مباحا ولا يكون بلا أي اختصاص بأي شخص أو شخصية أو جهة، المال المحترم لا بد له من اختصاص بجهة أو شخص حقيقي أو حقوقي لكي يكون محترما ويكون محقونا باصطلاح، ولا يجوز التصرف فيه باعتبار أنه تحت سلطان شخص حقيقي الذي يعبر عنه بالملكية الشخصية، أو تحت سلطان شخصية حقوقية كما في أموال الجهات الحقوقية والشخصيات المعنوية كالدولة مثلا والعناوين التي هي عناوين جهتية بحسب تعبير الفقهاء وبحسب تعبير القانون شخصيات معنوية، أو المال يكون لمصلحة جهة وإن لم يكن قد اعتبرت فيها الملكية كما في الأوقاف والأموال العامة التي خصص لها مصلحة معينة، زكاة مثلا، الزكاة ليس مالا هدرا مباحا وإنما مال خصص قانونا وشرعا لجهة معينة وهي جهة الصرف في سبيل الله مثلا، فتكون تلك الجهة لها اختصاص بحسب الحقيقة، هذا المال له اختصاص بتلك الجهة بحيث لا يمكن أن يصرف ويتصرف فيه من غير تلك الجهة، كل مال له إضافة قبل العقد بجهة من الجهات أو بشخص من الأشخاص، إضافة سواء كانت الإضافة إضافة الملكية أو كانت إضافة الاختصاص والتخصيص للصرف في منافع تلك الجهة كما في الزكاة والأوقاف العامة ونحو ذلك، حينئذ عقد المعاوضة عبارة عن المبادلة بين المالين في هذه الجهة، في جهة الإضافة الاختصاصية، هذا حقيقة عقد المعاوضة سواء كان المعاوضة موضوعها العين كما في البيع. تمليك حينما يقال تمليك يعني المبادلة، إعطاء نفس تلك الخصوص، السلطنة أو الجهة الإضافية أو الإضافة الاعتبارية التي كانت موجودة لهذا المال، نقلها إلى هذا المال وجعل هذا المال العوض يجلس مجلس ذلك المعوض في تلك الجهة. فإذا كان ذاك العوض عينا فالعين تكون وقفا، يعني تكون مختصة بجهة الوقف، أو تكون ملكا للشخص، أو تكون ملكا للشخصية الحقوقية المعنوية. وإذا كان العوضان أحدهما منفعة لا عين، فالمنفعة تحل وتجلس محل تلك الجهة التي هي إما تلك الإضافة التي هي إما إضافة الاختصاص للشخص المعبر عنها بالملكية الشخصية، أو إضافة الاختصاص بالجهة المعنوية بالشخصية الحقوقية، أو إضافة الاختصاص لمصلحة معينة. حينما يقال البيع تمليك، هناك أيضا قيل تمليك عين بعوض، قيل هذا من باب الغالب، وإلا البيع عبارة عن إعطاء المبادلة بين المالين في تلك الجهة، جهة الإضافة وجهة السلطنة، التي هذه الجهة للسلطنة والاختصاص تختلف من الشخص الحقيقي إلى الشخص الحقوقي إلى المصارف المخصصة لجهات عامة كما في باب الأوقاف والزكوات ونحو ذلك. إذن فأصل هذا الإشكال لا اختصاص له بباب الإيجار، وإنما يأتي في كل عقود المعاوضة، وجوابه ما ذكر هناك من أن المأخوذ في عقد المعاوضة ليس أكثر من هذا، المبادلة بين المالين سواء كان عينا أو منفعة، عينا في البيع منفعة في الإيجار، المبادلة بينه وبين المال الآخر الذي يكون عوضا عنه، وحله محله، إحلاله محل ذلك المال في نفس تلك الجهة من السلطنة والإضافة الاعتبارية التي كانت قبل هذا العقد. وبهذا يتعقل في العين، في بيع العين، ويتعقل أيضا في إيجار المنفعة، منفعة العين. فيجعل منفعة الدار حينئذ حالا محل ذاك الثمن الذي كان زكاة أو كان وقفا، فتكون منفعة الدار حينئذ مخصصة وتحت سلطان الوقف بحسب الحقيقة، لها تلك الإضافة الاعتبارية التخصيصية في تلك الجهة الخاصة التي كانت موجودة للعوض الذي هو مال الزكاة أو مال الوقف الذي أخذ بإزاء هذا الشيء. وبهذا يعرف أن حل هذا الإشكال لا يتوقف على ما حله صاحب هذا البيان، هذا الإشكال، هذا العلم، حيث قال أننا نلتزم في هذه الموارد بأن المال، بأن المنفعة يمتلكها الولي، يعني المؤجر يملك المنفعة، منفعة الدار، لولي الوقف أو لولي الزكاة، فيملكه الولي، لكن لا بما هو شخص، بما هو شخصية حقوقية، بما هو ولي، هكذا قال، بما هو شخص حقيقي لو كان يملك يدخل في أمواله الخاصة وهو خلفه، المفروض أن هذا المال منفعة لابد أن تكون مكان الوقف أو مكان الزكاة. فالتمليك تمليك للمنفعة للولي بما هو وليون، يعني بالعنوان الجهتي التي هي عبارة أخرى عن الشخصية المعنوية، بما هو ولي الوقف، فولي الوقف بما هو وليون لا بما هو زيدون، يملك المنفعة الذي دفع بإجائها من مال الوقف أو دفع بإجائها من مال الزكاة. هذا الكلام ظهر أنه لا وجه له، لا داعي إليه، لا داعي أن نفترض أنه لا يوجد تمليك، بل هذه المنفعة حالها حال المال الذي اشتري به، الذي دفع في سبيل هذه المنفعة، والذي كان وقفا أو كان زكاة. المنفعة تأتي وتصبح زكاة، تأتي وتصبح هذه المنفعة وقفا، بمعنى أن نفس الاختصاص والإضافة الاعتبارية التي كانت موجودة في البدل ينتقل إلى المبدل الذي هو هنا المنفعة، وفي البيع العين نفس تلك الإضافة تكون محظورة. بل هذا الذي ذكره خلاف فيه لوازم من المستبعد أن يلتزم به هذا العلم، لأن لازم هذا الكلام أن هذه المنفعة حينئذ يكون حكمها وغير حكم سائر أموال الواقف، أن هذا المال حينئذ يختلف حكمه عن سائر أحكام الواقف. سائر أموال الواقف لا يكون ملكا للولي، لا يكون ملكا، بل يكون تحريرا مثلا، لكن مخصصا في مصلحة معينة. هذا المال الذي اشتري من مال الوقف، هذه المنفعة أو العين التي استؤجرت أو اشتريت من مال الوقف سوف لا تكون وقفا، تكون ملكا للولي بما هو ولي، وهذا مطلب آخر على كل حال. فلا يجري عليه أحكام الوقف، ولا يجري ليس عليه له آثار الوقف أو الزكاة، وهذا من المستبعد أن يلتزم به، فإن هذا المال الذي صار بدلا ومبدلا عن مال الوقف يدخل، يكون حكمه حكم البدل. فكما أن بدله كان وقفا وعليه آثار الوقف، فلو كان مثلا هذا الوقف مخصوص بالحوزة مثلا لا يجوز صرفه في غير الحوزة، أو لو كان زكاة مثلا يحرم على الفقير، وهذا البدل أيضا يحرم على الفقير، لأنه يحرم على الهاشمي، هذا البدل أيضا يحرم على الهاشمي. بينما لو جعلنا هذا البدل داخل في ملك ولي الوقف بما هو ولي الوقف، ولي الزكاة بما هو ولي الزكاة، لا دليل على أن ما يملكه ولي الزكاة ولو بما هو ولي الزكاة يحرم على الهاشمي. لماذا يحرم على الهاشمي؟ دليل التحريم يقول الزكاة محرمة على الهاشمي، لا ما يملكه ولي الزكاة بما هو ولي الزكاة محرم على الهاشمي، فيجوز حينئذ أن يعطيه للهاشمي، مع أن هذا ما لا يلتزم به. إذن فهذا الذي أفاده في مقام التخلص عن الإشكال ليس بصحيح، مضافا إلى أنه لا موجب له ولا داعي له للالتزام بالتمليك ليس بصحيح. إذن فالصحيح وذاك الجواب الذي أشرنا إليه ويذكر في بحث البيع هو هذا العلم بنفسه، ذكره هناك ولا أدري لماذا هنا تركه هناك، قال بأن البيع عبارة عن مبادلة بين المالين في جهة الإضافة التي كانت موجودة الاعتبارية، فإن كانت تلك الإضافة الملكية فالملكية، إن كانت الاختصاص فالاختصاص، إن كان أي حيثية من الحيثية أي نوع من أنواع السلطنة نفس السلطنة حينئذ تتحول من البدل إلى المبدل، وكل من البدلين يجلس مجلس الآخر في تلك الإضافة، وذاك في العين وكذلك في المنفعة، لا فرق بين العين والمنفعة من هذه الناحية. وهذا الإشكال كما قلنا أصلا لم يكن ينبغي ذكره، فضلا من أن جعله عمدة الإشكالات في بحث الإجارة، هذا مربوط بكيفية تخريج طرفي المعاوضة في كل عقود المعاوضة لا في الإجارة بالخصوص. حتى لو جعلنا الإجارة تمليك العين أو جعلنا في جهة خاصة كما قيل، أو جعلنا الإجارة عبارة عن التسليط على العين، أيضا هذا الإشكال يرد، أنه ما هو الطرف في مثل الموارد التي لا يكون فيها شخص حقيقي طرفا لأحد المالين ويراد جعل العين أو المنفعة محل ذلك المال، حينئذ كيف يتصور؟ والجواب هو هذا الجواب الذي أشير إليه. إضافة الوقف، إضافة الوقف أيضا إضافة، يعني الموقوفية كون المال موقوفا هذا معناه أن المال مخصص لجهة خاصة لا محال، وهي جهة الوقف، فهذه إضافة، هذه الإضافة تتحول طرفها يخرج من طرفيتها ويدخل في إضافة التي كانت للعوض للمعوض وهو الملكية، فيصبح الوقف ملكا للبايع ويصبح المبيع وقفا، أو يصبح المبيع زكاة مالا زكويا. خب هذا إشكال في حتى في التمليك، في باب التمليك ماذا يقال هناك؟ أجيب على هذا الإشكال بأن المقصود من المبادلة بين الإضافتين يعني المبادلة بين طرفيها، لا أن نفس الإضافة تتغير طرفها يتغير، هذا حتى في التمليك موجود، التمليك أيضا إضافة، هذا الإشكال أجيب عليه في بحث البيع، ونحن أيضا تعرضنا إليه أن المقصود من مبادلة جلوس أحدهما مجلس الآخر لا أنه الإضافة تتحول، طرف الإضافة يتحول بحسب تعبير المرزا في كتاب البيع، كأن الإضافة خيط
بين جهة أحد الطرفين وبين المال الخارجي. هذا الخيط يفتحه ويجعل يفتحه من ذلك الطرف ويجعل محله العين الأخرى. وإن كان هذا دقة يعني التبدل في الإضافة من حيث الشخص، لكن حقيقة الإضافة نفس تلك الإضافة وهي إضافة الملكية. هذا بعد إشكال آخر غير مربوط بهذه الإشكال الثالث ومبين في بحث البيع. الإشكال الرابع الذي ذكروه على تعريف المشهور للإجارة بأنه تمليك المنفعة أو العمل بعوض، ما أفاده جملة من المحققين ونقله المحقق الإصفهاني قدس سره في كتابه الإجارة، قال بأن المنفعة غير قابلة للمملوكية لكي يكون عقد الإجارة تمليكا للمنفعة باعتبار، وقد ذكر في هو المحقق الإصفهاني ذكر وجهين وجمعهما في إشكال واحد ولا بأس برجوعهما إلى نقطة واحدة تقريبا. المنفعة غير قابلة للمملوكية إما باعتبار أن المنفعة عرض الانتفاع عرض للمنتفع، مثلا إجارة الدار منفعة الدار سكناها، سكن الدار عرض للساكن في الدار ليس عرضا للدار للعين المستأجرة. إذن فلا معنى لأن نقول المالك للعين يملك ما هو شأن وصفة وعرض للساكن للمستأجر يملكه للمستأجر، إذا كان هذا فيه صلاحية للمملوكية فهو للمعروض ولصاحب المعروض الذي هو المستأجر لا صاحب الدار، لأن السكنى عرض الساكن لا عرض الدار والعين، فليست من شؤون الدار ليملكها ليملك هذه المنفعة صاحب الدار وصاحبها. إما بهذا البيان، حينئذ هذا البيان جوابه واضح، جوابه أنه السكنى هنا هو ما أجاب المحقق الإصفهاني ونعم ما أجاب السكنى المالك مالك العين بحسب الحقيقة لا يؤجر لا يملك السكنى، وإنما ما يملكه منفعة الدار، والمنفعة الدار ليست هي السكنى لكي يقال أن السكنى هل هي عرض للساكن أو عرض للدار المسكونة، إنما يملك فائدة الدار يعني استعداد الدار لأن يستفاد منها ويسكن فيها، وهذا الاستعداد قائم بالدار، كون الدار له هذا الاستعداد وفيه فيها هذه الفائدة هذه من خصوصيات الدار من شؤون الدار. وإن شئتم قلتم حيثية المسكونية الصلاحية في أن يسكن فيها، الصلاحية والفرصة الخارجية والتهيئ الخارجي لأن يسكن فيها، هذه الخصوصية من صفات الدار أن هذه الدار صالحة لذلك مستعدة لأن ينتفع بها المنتفع ويسكن فيها الساكن، فحينئذ ما المنفعة المملكة هذه المنفعة لا السكنى. أساسا السكنى الخارجي ليست هي مملوكة المملكة بالعقد، السكنى الخارجي استيفاء لمنفعة الدار بحسب الحقيقة على ما سبق. هذا الاستعداد وهذه الفائدة الموجودة كشأنية وكمعرضية في الدار في العين هذه هي التي تملك، و يتعلق العقد عقد الإجارة يعني المنشأ في باب الإجارة به تمليكان بعوض، هذا الذي يكون بحسب الحقيقة هو المملك، هذه من شؤون الدار لا من شؤون المستأجر. المستأجر يأتي ويستوفي هذه الصلاحية وينتفع بهذا الاستعداد، وقد يعبر عنه بحيثية المسكونية، حيثية المسكونية في الدار هي المملكة والمسكونية قائمة بالدار، الأدق أن يقال حيثية الاستعداد والصلاحية في أن يسكن، هذه الحيثية هي منفعة الدار ومن شؤون الدار فتكون هي المملكة للغير. هذا جواب هذا الإشكال. ثم التقريب الآخر الذي هو لعله أولى من هذا أن يقال أن المنفعة معدومة لا وجود خارجي لها قبل الإجارة. حينئذ هذه المنفعة المعدومة كيف يتعلق بها تمليك؟ الملكية تحتاج إلى موضوع، الملكية والتمليك تحتاج إلى موضوع، والمنفعة لا وجود لها. العين لها وجود، نفس الدار موجودة، أما سكن الدار ليست موجودة، فإذا لم تكن موجودة فكيف يتعلق بها التمليك وهي لا وجود لها في الخارج؟ هذا البيان أيضا جوابه واضح على ضوء ما تقدم. وذلك فإن صحيح لا وجود لما سميناه بالمنفعة وهو المسكونية، حيثية المسكونية للدار، أقول استعداد الدار وصلاحيته وشأنيته لأن يسكن فيها، لا وجود عينية مثلا لها خارجان، لا وجود فلسفية لها خارجان، وإن كان لعله لها أيضا نحو ومرتبة من مراتب الوجود الفلسفي الخارجي، فإنه فرق بين دار ليس فيها هذه الاستعداد والصلاحية وبين دار فيها هذا الاستعداد والصلاح. لكن لو سلمنا أنه لا وجود حقيقي، هذا أمر اعتباري انتزاعي، الملكية ليست من الأعراض الحقيقية بحيث تحتاج إلى موضوع حقيقي في الخارج. الأعراض الحقيقية تحتاج إلى موضوع حقيقي، وأما الملكية اعتبار وضعي، والاعتبار الوضعي يعقل جعله على الأمور الاعتبارية أيضا، لأنها ليست أعراض حقيقية إلا في عالم الذهن، عروضها في الذهن وليس عروضها في الخارج كما يقال في تمام الأعراض الاعتبارية. فلا يتوقف جعل الملكية الاعتبارية عقلاء أو شرعا، لا يتوقف على أن يكون له موضوع عيني حقيقي بالمعنى الفلسفي للأعيان، الوجود العيني الخارجي الفلسفي، بل يمكن أن يكون هذا الوجود الاعتباري الذي يعتبره العرف ويلاحظه وهو استعداد الدار وصلاحيته لأن تكون مسكونا فيها. هذه فائدة يلاحظها العقلاء والعرف للدار، ولا شك في أن العرف يلاحظ هذه الفائدة، بل بالدقة هذه الفائدة لها منشأ انتزاع حقيقي أيضا ليس اعتباريا محضا. فإن كون الدار بنحو، كون العين بنحو تستعد للاستفادة، له منشأ حقيقي خارجي ولو عرضي وصفي لا ذاتي، يعني ليست عينا وإنما صفة في الشيء. ولهذا تختلف العين الصالحة للانتفاع والعين غير الصالحة للانتفاع، يختلف بينهما فرق خارجي أيضا، مع أن كلتهما عين ووجود خارجي. إذن هذه المنفعة المملكة بحسب الحقيقة لها وجود خارجي ولو وجود منشأ انتزاعه، وأساسا حتى لو لم يكن له وجود خارجي في معروض الأحكام الوضعية الاعتبارية لا يشترط الوجود الخارجي، إذ ليست الأحكام الاعتبارية والمجهولة ليست أعراضا حقيقية لكي يستحيل عروضها على ما لا يكون له وجود وما بإزاء حقيقي فلسفي في الخارج. إذن فهذا الإشكال أيضا في غير محله، ولا ينبغي الشك في أن العقلاء يرون في باب الأعيان لنفس المنافع والفوائد يرون لها موضوعية، يعني يتصورونها ويجعلون لها ملكية تبعية لملكية العين بالنسبة إلى المالك، ويرون هذه المنفعة مستقلة عن العين أيضا صالحة لتعلق النقل والانتقال والتمليك والتملك والمبادلة والمعاوضة بينها وبين شيء آخر. نعم، في الموارد التي لا يكون للعين منفعة وانتفاع إلا بإتلافه كما في الطعام والشراب، هناك لا يتعقل حينئذ أن يجعل لمنفعة هذا الطعام ملكية مستقلة عن ملكية العين، لأن هناك الانتفاع بالطعام عبارة أخرى عن أكل هذا الخبز، ولهذا لا يعقل هناك الإجارة، إجارة الطعام لا معنى له، لا بد أن يرجع إلى التمليك. وهذا سوف يأتي بيانه، يقولون الفقهاء العقد الإجارة إنما يعقل في كل عين لا يكون الانتفاع بها مستلزما لتلفها وفواتها، وإلا لا يعقل عقد الإجارة فيها. كذلك الأعيان التي تكون المنافع والفوائد لها ليست فعلية في النظر العرفي. أيضا هناك تلك المنافع لا تكون مضمونتان ولا يكون لها حساب عقلائي مستقل في الضمان والملكية ونحو ذلك عن ملكية مالكها للعين، ولهذا لا يوجد ضمان هناك في تلك المنافع إذا لم تستوفى. كما وعلى هذا الأساس أيضا هذه المسألة سوف تأتي في المسائل القادمة، فرقوا بين أن يحبس الإنسان العبد الكسوب والعبد غير الكسوب. إذا كان العبد كسوبا أو الحر، حتى الحر، الحر في العبد يوجد تعميم، في الحر مثلا الحر الكسوب إذا حبسه شخص يقولون أنه يضمن منفعته، لابد أن يدفع، المشهور هكذا أن يدفع قيمة كسبه. هذا الإنسان في كل يوم كان مثلا بزازا، كان عاملا بناء، كان يكسب مثلا 400 تومان 500 تومان، لابد أن يضمنه من حبس الحر الكسوب. أما إذا حبس حرا غير كسوب يقولون لا ضمان لمنافعه، وإن كان هذا الحر لعله لو تركه لكان يكتسب اليوم، يذهب ويعمل من العمل المعين ويكتسب شيئا، لكنه هنا يقولون لا يضمن حابس هذه المنافع. النكتة في ذاك التقسيم الذي سوف يأتي أن المنافع هنا في الحر غير الكسوب ليست فعلية، يعني ما أشرنا إليه من أنه هو المنفعة في النظر العرفي في مثل العمل، عمل العامل والأجير، إنما يكون فيما إذا كان العامل بحسب شأنه ووضعه كسوبا عاملا. من ليس له كسب أصلا، إنسان ليس أصلا شغله أنه مثلا طالب، طالب علم لا أنه عامل، وإن كان هذا بالقوة العقلية بمعنى بالقوة المنطقية، هذا لو كان يريد أن يعمل كان يتمكن أن يعمل، لكن هذا عرفنا الآن ليست منفعته أنه يبني في كل يوم مثلا كذا مقدار. إذن فتلك الفائدة ليست فعلية بحسب النظر العرفي، ومن هنا هناك يميز في باب العمل، في باب حبس العامل، بين الكسوب وغير الكسوب. فالمنفعة التي قلنا أنها تتعلق بها التمليك في باب الإجارة، وأساسا تلحظ عرفا لها مملوكية مستقلة عن العين وإن كانت تابعة للعين في باب الأعيان، هذه المنفعة لا بد أن تكون منفعة ملحوظة عرفا، يعني يكون استعدادا وصلاحية فعلية بحسب النظر العرفي، منشأ انتزاعها فعلي، وليس كل منفعة عقلا تكون معقولة يعتبر عرفا فعلية. ومن هنا يميز بين حبس الكسوب وحبس غير الكسوب. إذن بهذا ظهر أن هذا الإشكال الرابع أيضا في غير محل، تمليك المنفعة ليس فيه إشكال من ناحية تعلق التمليك بالمنفعة قبل العقد، مع أنها لا وجود لها، فإن المنفعة لها وجود قبل العقد، فإن المنفعة المملوكة كما قلنا نفس الاستعداد والصلاحية الفعلية، وأما السكنى بعد ذلك فهو استيفاء للمنفعة، لا أن السكنى الخارجية مملوكة للمالك، حتى لو لم يستوفي، لو لم يسكن المستأجر هو يملك المنفعة. ماذا ملك؟ ملك ذلك الاستعداد والفائدة التي تكون ملحوظة عرفا ولها منشأ انتزاع خارجي أيضا، تلك ذلك الاستعداد والصلاحية هي المنفعة الموجودة في الدار وهي المملوكة وهي فعلية، سواء سكنها استوفاها أو لم يستوفي. فالسكنى استيفاء، لا أن السكنى بنفسه تلك المنفعة التي ملكها، بحيث لو لم يسكن إذن فلم يمتلك المنفعة، لا، إذن امتلك المنفعة، ذاك استيفاء للمنفعة بحسب الفهم العرفي. إذن لا محذورة ولا يرد شيء من الإشكالات الأربعة على التعريف المشهور للإجارة بأنه تمليك المنافع بعوض، هذا في باب الأعيان، وفي باب الأشخاص تمليك العمل، عمله يملك بعوض، لا يرد عليه أي إشكال من هذه الإشكالات، أمر عرفي. والعرف أيضا يميز كما قلنا بين منفعة ملكية المنفعة وملكية العين، ومجرد أن ملكية المنفعة تابعة لملكية العين هذا لا يعني أن المنفعة ليس لها لحاظ وموضوعية عقلائية للمملوكية والملكية، لها أيضا مملوكية مستقلة عن العين، لكن هذه المملوكية من حيث من حيث الترتب يوجد تبعية في الملكية، يعني من يملك العين يملك منافعها لا محالة، وقد يفرق بينهما العقلاء، كما إذا باع عينا مسلوبة المنفعة بعقد آخر بعقد إجارة مثلا، كانت العين مستأجرة سنتين لأحد ثم باع العين، حينئذ هنا ملكية المنفعة للسنة إنما هو للمستأجر، ملكية العين انتقل إلى المشتري. التفكيك أيضا بينهما عقلائي وعرفي وليس فيه أي محذور من هذه الناحية. يبقى أنه أن نلاحظ أن التعريف الآخر لما هل له وجه؟ هذه الوجوه الأربع إشكالات الأربعة لم يتم شيء منها، فإلى هنا لا يوجد محذور في أن نقبل التعريف المشهور من أن الإجارة تملك المنفعة بعوض. لكن ذاك الشخص كان يقول، السيد الماتن كان يقول، أو يقال يمكن أن يقال بأنه التسليط على العين، التسليط على العين للانتفاع بها بعوض، هذا التسليط على العين هل يمكن أن يكون أيضا معنى صحيحا في نفسه؟ أو ذاك فيه إشكالات بحيث يثبت مضافا إلى عدم الإشكال في التعريف المشهور يثبت تعين هذا التعريف، لأن التعريف الآخر فيه إشكال لا يمكن على أساسه أن يقبل ذاك التعريف في تحليل المنشأ بعقد الإجارة، وأن المنشأ بعقد الإجارة هل هو مثلا تمليك للمنفعة أو تسليط على العين، وهذا بحث آخر سوف ندخل فيه إن شاء الله.